بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في المعارضات للنبوي الدال على حرمة التشبه، حيث استظهر منه المصنف بأنه عنوان قصدي، وذكر بأنه ما يمكن أن يكون معارضان هما روايتي سماعة ورواية أخرى نقلها في الكتاب، وقد تقدم المناقشة الدلالية فيهما. أما بلحاظ السند، فإذا أتينا إلى الرواية الثانية فهي رواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، وإنما الكلام في رواية سماعة، حيث إن الملاحظ أن المتعرضين للرواية ضعفوا سندها بدعوى الإرسال. ولكن إذا راجعنا الوسائل فإن صاحب الوسائل قد نقل رواية سماعة مرتين، فنقلها في الجزء الخامس صفحة 25، وهذا الناقل مرسل، حيث نقلها الطبرسي في مكارم الأخلاق عن سماع بن مهران. ومن الواضح أنه الواسطة مفقودة بين الطبرسي وسماع، بل وسائط متعددة، وهذا نتيجته الإرسال، إذ لم يذكر الطبرسي طريقه إلى سماعة بن مهران، وكثير من الأعلام التفتوا إلى هذا الطريق أو إلى هذا الموضع الذي هو موجود في الباب 13 من أبواب أحكام الملابس، الباب 13 من أبواب أحكام الملابس الحديث الأول، واقتصروا على هذا الطريق وضعفوا الرواية. ولكن نفس صاحب الوسائل في موضع آخر في الباب 23 من أبواب أحكام الملابس، في نفس الباب أحكام الملابس، باب يعني من نفس العنوان، باب 23 الحديث الرابع صفحة 42 نفس المجلد الجزء 5 صفحة 42، ذكر الرواية هناك بسند آخر، وهو سند متصل تام، فتكون رواية سماعة رواية تامة يمكن الاعتماد عليها، حيث نقلها عن الكليني ماذا بطريق صحيح إلى سماعة ابن مهران. إذن لا يصح التشكيك في رواية سماعة بلحاظ السند، وإنما الإشكال إشكال دلالي. وعلى كل حال، تبين من الأبحاث السابقة أنه حتى على فرض تمامية الأدلة فإن غاية ما يستفاد من الأدلة حرمة التشبه أو حرمة اللبس، وبحثنا في التزيين وليس في اللبس. ولم يذكر المصنف دليلا أخذ في موضوعه عنوان الزينة والتزيين، فتكون هذه الروايات أجنبية عن محل البحث. نعم، بعض الأعلام قد بحث هذه المسألة، وهي أنه هل يحرم التزيين أو لا في بحث لباس المصلي، لا في بحث في بحث لباس المصلي تعرضوا إلى هذا المطلب عندما ذكر صاحب العروة ما يتعلق بمسألة التزين بالذهب. وهناك إذا لاحظنا الحرير، فلا توجد عندنا نصوص تدل على حرمة التزين بالحرير، وإنما ما يمكن أن يقام عليه الدليل أو ما يمكن أن يبحث فيه هو حرمة التزين بالذهاب، فقد تعرض السيد الخوئي قدس سره في موسوعته المباركة في الجزء الثاني عشر صفحة 311، تعرض هناك إلى بحث حكم التزين بالذهب، فذكر مجموعة من الروايات قد يستدل بها لإثبات حرمة التزين، وعمدتها هذه الرواية، وهي ما روي عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: لا تتختم بالذهب، لا تتختم بالذهب، فإنه زينتك في الآخرة. وتقريب الاستدلال بها أنه ببركة التعليل، حيث علل حرمة التختم بالزينة بأن العلة في ذلك كون الزينة كون الزينة بالذهب ماذا مختص بالآخرة. ومن الواضح أن العلة تعمم وتخصص، فيستفاد منه أنه مطلق الزينة ومطلق التزين بالذهب حرام في الدنيا، مطلق التزين بالذهب حرام في الدنيا، صدق عنوان اللبس أو لم يصدق عنوان اللبس، لأنه خصص الزينة، قال: فإنه زينتك في الآخرة. فمقتضى تعليل المنع من التختم كونه من الزينة المختصة بالآخرة أنه مطلق التزين بالتختم، من باب المثال أن العلة تعمم وتضيق، فنعمم المورد لغير التختم، مطلق الزينة يكون شنو؟ يكون بالذهب حرامون، صدق عنوان اللبس أو لم يصدق عنوان اللبس. وبعض الأعلام تم بدلالة الرواية فتأملوا فيها، وتعرض لها السيد الخوئي مفصلا في الجزء المذكور في الصفحة المذكورة، فالسند تام، هذا السند تام للرواية، وإن ضعفه نفس السيد الخوئي في مواضع أخرى، لكنه هناك بحث المطلب بشكل مفصل وتمم سند الرواية، لأنه تعرض السيد الخوئي لهذه الرواية في مصباح الفقهاء في المقام، والمحشي ضعفها مع أن نفس السيد الخوئي قد صححها في ماذا؟ في الجزء 12. وذكر بعض الأعلام أن دلالتها تامة ببركة التعليل، وإن كان هو أشكال أحد أشكالاته. ثلاث روايات، أحد الروايات، هناك أيضا روايتين قريبتين إلى هاتين الروايتين، وعمدتها في هذه الرواية، وإلا روايتين ضعيفتين سابقتين، ولهذا لم أقولها. هذا تمام الكلام في المطلب. ثم ينبه المصنف في آخر البحث إلى مسألة الخنثى، بيان ذلك بأنه الخنثى بناء على أنها جنس، بناء على أنها ليس جنسا آخر، وإلا بناء على أن الخنثى جنس ثالث ليس ذكرا وليس أنثى كما احتمله البعض، فإنه لا يأتي هذا البحث ولا يتشكل العلم الإجمالي المذكور في الكتاب، لأنه بناء على أن الخنثى جنس ثالث يشك هل أنها مخاطبة بحرمة لبس السوار الذي هو ما يسمى بمختصات المرأة، أو هل يحرم عليها لبس العمامة والمنطقة أو لا فتجري البراءة. وإنما البحث بناء على نظر المشهور والمعروف أنه الخنثى في الواقع لا تخرج عن كونها ذكرا أو أنثى، وحينئذ يقال الخنثى كما بحثها الشيخ مفصلا في بحث الرسائل، حيث عقد بحث مفصل في الخنثى في باب القاضي، يتشكل عندها علم إجمالي لأنها تعلم إجمالا إما أنها ذكر فتخاطب بأحكام الذكر فيحرم عليها لبس مختصات الأنثى، وإما أن تكون في الواقع أنثى فتخاطب بأحكام الأنثى فتحرم عليها لبس مختصات الذكر، وحينئذ تعلم إجمالا إما بحرمة لبس مختصات الذكر أو الأنثى، وهذا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي ترك لبس مختصات الذكر والأنثى، فلا بد أن تقتصر في لباسها على الألبسة المشتركة، ولا يجوز لها أن تلبس اللباس المختص بأحدهما للعلم الإجمالي المنجز. هذا كله بناء على حرمة لبس مختصات الذكر ومختصات الأنثى. ولكن الشيخ الأعظم أشكل على أنه أن بناء على أن مدرك حرمة لبس مختصات الذكر والأنثى هو النبوي، والنبوي قد أخذ فيه عنوان التشبه، فحينئذ لا يحرز شمول المدرك إلى مورد الأنثى، لأن الظاهر من عنوان التشبه هو علم المتشبه. بيان ذلك بأن الموجود في رواية أو في النبوي التشبه، ومن هنا أثبتنا حرمة لبس مختصات الذكر ومختصات الأنثى بناء على القبول، ولا شيء أيضا ناقش. فهنا عنوان التشبه عنوان قصدي كما تقدم من عند المصنف، عنوان قصدي ويشترط فيه الالتفات والعلم، لأن التشبه هو تأنث الذكر وتذكر الأنثى. ومعنى التأنث والتذكر أن الشخص يعلم بأنه ذكر فيقصد بأفعاله التلبس بطباع الأنثى، فالتأنث والتذكر فرع أنه يعلم في رتبة سابقة أنه ذكر حتى يتأنث، أو أنه أنثى حتى يتذكر، لأن هذا من العناوين القصدية التي يشترط فيها الالتفات والعلم، وما دام لا يعلم بأنه ذكر فلا يصدق أنه تأنث، لأن التأنث فرع علمه بأنه ذكر. وكذا حيث إنه لا يعلم أنه ماذا أنثى فلا يصدق تذكرا، إذن تأنث الذكر وتذكر الأنثى فرع أن يعلم بأنه ذكر فيتأنث، فرع أنه يعلم أنثى فيتذكر. وإن شئت قلت بأن هذا العنوان مأخوذ فيه العلم التفصيلي، صدقه مأخوذ فيه العلم التفصيلي، ومع فرض عدم العلم التفصيلي لا يحرز انطباق عنوان التأنث وماذا والتذكر، وحينئذ لا يمكن سريان المدرك إلى موارد العلم الإجمالي. ولهذا قال المصنف: ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو المخالف مردد بين اللبسين فتجتنب عنهما مقدمة. هذا إشارة إلى أنه بحث مفصلا في الرسائل أن منجزية العلم الإجمالي من أي باب؟ من باب المقدمة العلمية، هي بحثنا مفصلا في الرسائل. منجزية العلم الإجمالي من باب المقدمة العلمية، بمعنى أنا أعلم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، فيجب علي ترك شرب النجس الواقعي، والنجس الواقعي واحد لو اثنين واحد، فلماذا يجب علي ترك الآخر؟ إنما يجب علي ترك الآخر الذي هو غير النجس الواقعي من باب المقدمة لكي يحصل لي العلم بترك اجتناب النجس الواقعي. فيجب علي ترك كلا الإناءين، لأن في تركهما كليهما تحصيل للعلم بترك النجس الواقعي، حيث إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ شنو؟ اليقيني. ولكي يحصل الفراغ اليقيني من باب المقدمة لحصول الفراغ اليقيني لابد من تركهما، وإلا مقتضى العلم الإجمالي وترك النجس الواقعي. لكن حيث أني لا أعلم أين هو النجس الواقعي، فمن باب المقدمة العلمية لابد أن أترك كلا الطرفين. هنا أيضا هذه الخنثى تقول والله أنا يجب علي أن أترك إحدى المختصات، إما الرجل على تقدير أنها أنثى، أو الذكر أو الأنثى على تقدير أنها الرجل، فهي تعلم أنه يجب عليها ترك أحد المختصات، ولكن مقتضى الاشتغال اليقيني يسد الفراغ اليقيني لكي تحصل العلم بالفراغ لا بد أن تترك إليهما، أحدهما ترك لما اشتغلت به الذمة، والآخر مقدمة لترك ما اشتغلت به الذمة. فلهذا مرجع منجزية العلم الإجمالي إلى باب، إلى باب المقدمة العلم العلمية. وقد بحثنا هذا في الرسائل أيضا مفصلة. قال لأنهما، أي لأنهما، لأنه الزينتين المختصتين له للخنثى من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. قال ويشكل بناء على كون مدرك الحكم، من وين أنتم بينت، من أين علمتم بأنه يحرم لبس مختصات الرجل ومختصات الأنثى؟ من النبوي، وهو يحرم التشبه بناء على أن المراد من التشبه مجرد اللبس، ولن من أشكلنا مصنف أشكل أيضا حيث قال أن التشبه ليس بمعنى مجرد اللبس، لكن بناء، ولا مصنف ما يقبل، قال الحكم في إشكال أصلا، بناء على صحة التمسك بهذا المدرك، قال بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، أي صورة أي علم؟ العلم التفصيلي. وحينئذ والوجه في ذلك أن التشبه عنوان قصدي يشترط فيه الالتفات بحيث يعلم في رتبة سابقة تفصيلا بأنه ذكر فيتأنث، أو يعلم تفصيلا بأنه أنثى فيتذكر. وإلا الخنثى لأنها مشكل، لو لبست مختصات الذكر لا يقال تذكرت، تذكرت شك، تذكرت خنثى ما تعلم أنها ذكر. وكذا لو لبست مختصات الأنثى لا يعلم أنها تأنثت، واضح، لأنها لعلها أنثى. فصدق عنوان التأنث والتذكر فرع العلم التفصيلي لخصوصية في هذا العلم العنوان. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وإن أشكل على المصنف، بس التفتوا كلهم أشكلوا على المصنف في هذا البحث، آخر شيء أن التشبه في صورة العلم، ولكن لعله بالالتفات والتدقيق فيما ذكرنا تندفع هذه الشبهة، لأنه مو دائما إجمالي منجز. هاي ذكر الشيخ في الرسائل، مو عندنا قاعدة تقول لازم نرجع لشنه، إلى الدليل. إذا كان الدليل قد أخذ في موضوعه العلم التفصيلي إما صريحا أو بمناسبات الحكم والموضوع، فالعلم الإجمالي لا يكون منجز. أشكل إذا علمت تفصيلا بالنجاسة حينئذ رتب آثار النجاسة، فلا يكفي العلم الإجمالي. فدعوى أنه دائما العلم الإجمالي منجز ومنجزيته عقلية هذا غير صحيح، إنما منجزيته تدور مدار لسان الدليل، فإذا استظهرنا من لسان الدليل أن المأخوذ فيه العلم التفصيلي أو شككنا في ذلك يكفي الشك، فلا يصح التمسك بمنجزية العلم الإجمالي، لأنه تمسك بالدليل فإيش هو؟ في شبهة مصر مصداقية. فالشيخ يقول عنوان التشبه إما أننا نحرز أنه مأخوذ فيه العلم التفصيلي أو نحتمل ذلك، يكفي الاحتمال في عدم منجزية العلم الإجمالي، لأنه نحتمل أن الأثر وهو حرمة اللبس مترتب على العلم التفصيلي، ومع الشك يكفينا أنه لا يصح التمسك بالدليل المذكور. هذا تمام الكلام في أي مسألة؟ في المسألة الثانية، المسألة الثالثة، وهي حرمة التشبيب. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول، المراد من التشبيب. ذكر المحقق الكركي أعلى الله مقامه في جامع المقاصد أن التشبيب هو ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر. ذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالشعر. ولبيان ذلك نقول الظاهر أنه التشبيب ليس هنا ليس فيه معنى اصطلاحي فقهي خاص، وإنما هو مأخوذ من كلمات العرب وكلمات اللغويين. فإذا رجعنا إلى كلمات اللغويين كما في لسان العرب الجزء الأول صفحة 481، وكذا تاج العروس الجزء الثاني صفحة 94، فإنهما وغيرهما أيضا ذكرا بأنه شبب بالمرأة قال فيها الغزل والنسيب. النسيب اصطلاح شعري، يعني الشعر الذي يتعلق بشنو؟ بالغزل، واضح؟ بل تشبب بالمرأة قال فيها الغزل، وبعضهم ذكر عرض بحبها، عرض بحبها. فالظاهر أنه المراد من التشبيب عند في اللغة هو أن يقوم الشاعر في شعره ويظهر عشقه وذكر محاسن المرأة وإظهار شدة الحب، لا من باب المدح بما ركزوا، ليس من باب المدح بما هو مال، بل أي باب؟ من باب التغزل. فالتشبيب مأخوذ فيه ذكر المحاسن بنحو التغزل وليس بنحو المدح، بل إظهار شدة العشق وشدة الحب. وإنما قيد بالشعر لأن المعنى العرفي له إنما يطلق في موارد الشعر ولا يطلق في موارد الناس. فلو تغزل شخص بالمرأة فلا يقال شبب بالمرأة، إذ العرب يقولون شبب إذا كان الغزل في ضمن الشعر. ولهذا لعل تقييد جامع المقاصد التشبيب بكونه بالشعر لا بلحاظ أن موضوع الحرمة هو خصوص الشعر في قبال الناس كما أشكل على جامع المقاصد، لأنه سيأتينا أن الأدلة لا تفرق بين الشعر وبين شنه وبين الناس، إذ لم يؤخذ في لسان الأدلة عنوان التشبيب. ما عندنا رواية أو تقول التشبيب حرام حتى نخصصها بشنه؟ بالغزل. وإنما عمدة الأدلة هي عناوين ثانوية كما سيأتي بحثها مفصلا، كلها على تقدير ثبوتها تنطبق على شنه؟ على النث. فلماذا يخصص بالشعر؟ نقول التخصيص بالشعر لأن معناه أصلا معناه نفس معناه عند في العرف وعند العرب وشنه؟ هو مخصوص بالشعر ولا يطلق على النث. والمفروض أننا في مقام بيان معنى التشبيب لا في مقام تحديد موضوع الحرمة. ومن هنا يمكن الجمع بين عبارات الأعلام، فبعض الأعلام قيدها بالشعر وبعضهم أطلق، قال لا فرق بين الشعر والنثر، والجمع بين العبارات بأن يقال أن من نظر إلى المعنى معنى التشبيب وكان في مقام تحديد المعنى بما له من معنى عرفي ولغوي خصصه بماذا؟ بالشعر. ومن كان يتكلم عن موضوع الحكم بغض النظر عن المعنى العرفي والمعنى الماذا والمعنى اللغوي عمم موضوع الحرمة إلى غير الشعر، لأن الأدلة التي تذكر في المقام مطلقة، والظاهر أن جامع المقاصد في مقام بيان معنى التشبيب، ولهذا قيده بشنه بالشعر. إذن اتضح مما ذكرنا أن مرجع التشبيب إلى الغزل، إلى التغزل، والتغزل كيف يحصل التغزل؟ بذكر محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بماذا؟ عن طريق الشعر. أما مجرد ذكر المحاسن بما هو ذكر لا يسمى تشبيب، أو أظهر حبه بأمه لا يسمى تشبيب، لا، لا بد أن يرجع إلى أي معنى المحاسن التي تتعلق بالغزال، تعرفوها بعد ممكن محاسن المحاسن والحب الذي يحكي عن حيثية شنو؟ حيثية العشق وحيثية الغزال التي لا يعرفها مثل الشيخ حسن لأنه أعزب. هذا ما يتعلق بمعنى التشبيب. إذن التشبيب ليس مصطلح فقهي بل هو مأخوذ من اللغة. نعم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني موضوع الحرمة. ذكر الشيخ الأعظم في أول العبارة بأن التشبيب المبحوث عنه مقيد بأن يكون بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، فهنا عدة قيود ذكرها الشيخ الأعظم. القيد الأول أن تكون امرأة، وبهذا أخرج الغلام، فلو شخص أجد شعرهم يتغزلون بالغلام أيضا، إذ يقول التشبيب موضوعه أن يكون امرأة. وهنا نقول نعلق على كل واحد وتحقيقه في الأدلة. تارة نتكلم عن التشبيب نفس الشيء بما له من معنى عرفي، فهنا هناك خلاف عند اللغويين في أن التشبيب لغة وعرفا هل مأخوذ فيه أن يكون إظهار التغزل بالمرأة، أو أنه مطلق يشمل الغلام وشن هو المرأة، ويظهر أن القدر المتيقن من كلمات اللغويين هو شن هو المرأة، ولهذا قد شبب بالمرأة. كثير منهم ما ذكر الغلام، وحينئذ لعل الشيخ إنما ذكر المرأة من باب أنه مسوق لتحقق الموضوع. هذا بلحاظ إذا كان المنظور نفس المعنى العرفي، فحينئذ الوجه فيه أخذ عنوان المرأة لنشرط المسوق لتحقق الموضوع. أما إذا لاحظنا الأدلة فإنه الأدلة على تقدير تماميتها، فتقريبا كل أكثرها عبر أدق أكثرها لا يفرق بين كون التغزل بالمرأة والغلام. فإن كنا نبحث، وهو بحثنا الآن مهم، موضوع الحرمة، فتحديد أن موضوع الحرمة قد أخذ فيه عنوان المرأة أو لا يتوقف على بيان الأدلة واختيار ما هو الدليل الصحيح. فإذا رجعنا إلى الأدلة وتممنا أحد الأدلة، فحينئذ لا بد أن نبحث عن سعة وضيق هذا الدليل، هل مختص بالمرأة أو يشمل مطلق ماذا؟ مطلق غير المرأة كالغلام كالخنثى. فهذا متوقف على شنو؟ على تحديد سعة وضيق الدليل. وهذه نقطة عامة، كل كل القيود التي ذكرها المصنف وغيره في الموضوع تحديد صحتها وتماميتها متوقف على مراجعة الأدلة في المقام، فالدليل التام هو الذي يحدد فيه الموضوع سعة وضيقا. هي القاعدة العامة في البحث. القيد الثاني أن تكون المرأة معروفة. بيان ذلك أن هنا عدة صور، إذ تارة تكون المرأة مبهمة، والمراد من المبهمة كما يعبر عنه الشيخ في البحث مقصوده امرأة متوهمة لا وجود لها أصلا في الواقع، لا أن لها وجود غير معين، لا أصلا ليس لها وجود، امرأة تخيلية. فكما لو تصور امرأة تخيلية بذهنه الوقار وقام يتغزل في هذه المرأة المتوهمة غير المعينة، وتارة نفترض بأن المرأة موجودة في الخارج متعينة في وعاء الوجود لكنها مجهولة بالنسبة إلى القائل وإلى السامع. سمع هذا الشخص عند علم إجمالي بأن هناك أخت لهذا الشخص فيها هذه المواصفات، فقام وتغزل بهذه الأخت الذي أشار إليها إشارة شنو؟ إشارة إجمالية، فهي غير معلومة تفصيلا لا عند القائل ولا عند شنو؟ ولا عند السامع. وتارة تكون هذه المرأة معلومة تفصيلا عند القائل مجهولة تفصيلا عند السامع، وتارة تكون معلومة تفصيلا عند من؟ عند القائل، معلومة إجمالا عند السامع، وتارة تكون معلومة تفصيلا عند كليهما. القدر المتيقن الذي يراه الشيخ كما سيأتي من الحرمة من خدمة خسف الله، القدر المتيقن من عدم الحرمة أدق، الذي يراه الشيخ أن يتغزل بامرأة لا وجود لها أصلا في الواقع، كأن يتخيل امرأة لها مواصفات ويتغزل بها، هذا الشيخ يراه قدرا متيقنا من شنو؟ من عدم الحرمة. وأما جميع الصور ما عداها ففيها إشكال، أوضحها شنو؟ معروفية المرأة تفصيلا عند الطرفين. ثم تأتي الدرجات المختلفة لبيان أو المختلفة في وضوح الحرمة وعدمها، وأيضا تحديد حقيقة هذا الشرط وسعته وضيقه مبني على مراجعة الأدلة، بل سيأتينا إن شاء الله أنه على بعض الأدلة يحرم التغزل مطلقا ولو بامرأة لا وجود لها في الواقع. سيأتينا على بعض الأدلة أنه لا خصوصية، مرأة معروفة موجودة ميتة حية، على بعض الأدلة مطلقا مطلق التغزل حرام. وسيأتي إن شاء الله تحليل حقيقة هذا الشرط، يعني ثبوته وعدم ثبوته من خلال الأدلة. فقط أنا الآن أبين ما هو المراد من الإصطلاح، فقط القيود وتحقيقها في الأدلة. القيد الثالث المؤمنة. اختلف الأعلام منذ يعني بحسب التتبع أو بحسب المذكور في كلماتهم قبل الشيخ وبعد الشيخ، أنه عندما يعبر بالإيمان في المقام ما هو المراد من الإيمان؟ إذ يظهر، فهنا احتمالان في خمسة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من المؤمنة أي المسلمة، أي الإيمان بالمعنى العام بما يشمل الإسلام في قبال من غير المسلمة، احترازا من ماذا؟ أهل الذمة. وذهب جمع آخر بأن المراد من المؤمنة هو المعنى المصطلح في عليه في الفقه، والمراد خصوص الاثني عشرية، فلا يشمل الحكم حرمة التشبيب بغير المؤمنة بالمعنى المصطلح الفقهي. وتحديد اختيار ما هو المراد من المؤمنة سعة وضيقان يتوقف على لحاظه الدليل. فإن كان الدليل مثلا أن التشبيب حرام لأنه من القول بالفحش، أصلا هو فحشاء، أو لا كما سيأتي كلام بالباطل، فلا فرق فيه بين كون المرأة مسلمة مؤمنة، بل لا حتى لو كانت، سيأتي إن شاء الله، حتى لو كانت غير مسلمة، لأن المشكلة لأن الحرمة ليست ناشئة من خصوصية المشبب بها، بل لخصوصية في نفس التشبيب، وهو أنه كلام له كلام باطل، وحينئذ لا فرق فيها بين كونها شنو المشبب بها، مسلمة مؤمنة ذمية كتابية مشركة. أما لو قلنا مثلا أن الدليل على الحرمة هو الدليل على حرمة التشبيب هو هتك الحرمة والاحترام، فهنا قد تضيق الدائرة بخصوص المؤمنين بالمعنى الخاص. هذا القيد الثالث. القيد الرابع محترمة. فما هو المراد من الاحترام؟ وكثير من الأعلام عندما تعرضوا إلى هذا المطلب قيدوا هذا التقييد. هذا التقييد الاحترام فيه احتمالات. الاحتمال الأول هو الاحترام المتولد من كون المرأة ذات دين، أي الحرمة التي تحصل عليها ببركة الدين، فقد يكون الشخص مسلم ولكن لا حرمة له، إذ الشارع لم يجعل له حرمة، وهذا ما يسمى الحرمة التي تلحظ بلحاظ الدين. فأي دين وأي مذهب هو الذي يحقق عنوان الحرمة؟ بناء على هذا التفسير كما يظهر من أكثر الأعلام في المقام، فنقول إن فسرنا المؤمن بالمسلمة فيكون هذا القيد احترازي، لأن مرجعه إلى أن الإسلام على قسمين، قد يكون مسلم له حرمة ومسلم ليس له حرمة، بهذا كما ذكروا في أي بحث، في بحث الغيبة، قد يكون المسلم له حرمة بحيث له حرمة موجبة لحرمة التشبيب به، لحرمة غيبته، لحرمة كذا، وقد يكون المسلم له إسلام ولكن لا توجد له حرمة بهذا اللحاظ، وإن وجدت له حرمة بلحاظ شنو آخر، وهو حرمة هتك دمه وعرضه وماذا وحرمة قتله، هذا بحث آخر، لا بحثنا في شنو، في مسألة الحرمة التي تتعلق بمسألة التشبيب الغيبة اللي هو معنى جدا خاص ضيق. فبناء على تفسير الإيمان بالإسلام يكون هذا القيد شنو؟ احترازي. أما إذا فسرنا الإيمان بالمعنى المصطلح فحينئذ تقييد المحترمة يكون قيد شنو بهالمعنى؟ قصدك بالمحترمة احترام الناشئ من الدين، قيد توضيحي، تريد أن تقول المؤمنة المحترمة، فهذا قيد توضيحي فيه توصيف للمؤمنة مشعر بأن العلة في حرمة التشبيه هو كونه شنو محترما، ولا يكون قيدا احترازيا. متفتين المطلب؟ هذا كله الاحترام بالمعنى الأول، الاحترام الناشئ من الدين. المعنى الثاني للاحترام، المراد من الاحترام هو الاحترام بلحاظ الستر والعفاف، بمعنى التفصيل بين المرأة المتبرجة إذا نهين لا ينتهين والمرأة العفيفة الستورة، وحينئذ يكون موضوع الحرمة مقيد بكون المرأة محترمة أي غير متبرجة، وإلا لو كانت متبرجة ولا تهتم بما يقال لها فهي خارجة عن موضوع الحرمة. وبناء على هذا الاحتمال يكون الاحترام قيدا احترازيا، فسرنا المؤمنة بالمسلمة أو فسرنا المؤمنة بالمعنى الخاص، فبناء على الاحترام بهذا اللحاظ يكون قيدا احترازيا على كلا التقديرين، بخلاف الاحترام على المعنى الأول فإنه على تقدير احترازي وعلى تقدير غير احترازي. ويظهر من الشيخ في الكتاب المعنى الأول لا المعنى الثاني، إذ لا يرى الشيخ بلحاظ أدلته أن حرمة التشبيب بين كونها متبرجة أو غير متبرجة، فالحرمة مطلقة. ويظهر منه أن المراد من المحترمة هو المعنى الثاني، وحينئذ شنو فحينئذ ليس المراد بلحاظ الستر والعفاف، وتحديد ما هو الصحيح بلحاظ موضوع الدليل متوقف على معرفة الدليل التام في المسألة. هذه قيود أربعة: تحديد تماميتها وعدم تماميتها متوقف على تحديد ما هو الدليل التام في المسألة. هذه هي النقطة الثانية. ولهذا قال المسألة الثالثة: التشبيب، قال بالمرأة، هي قيد المعروفة ثانيا، المؤمنة ثالثا، المحترمة رابعا، هذا موضوع البحث. وهو الآن شروع في شنو؟ شروع في ما هو المراد من التشبيب. وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها، يعني المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، هذه المرأة اللي بحثنا عنها، وإظهار شدة حبها بالشعر حرام. يقول التشبيب حرام على ما عن المبسوط، يقول ما أقول أنا حرام، وإلا هو سيأتي بحثه إن شاء الله، على ما عن المبسوط، يعني مو على عن حرام على ما عن، يعني ما نقل عن المبسوط، كلام مفهومون ده، يقول على ما نقل عن المبسوط، واضح العبارة، على ما عن المبسوط وجماعة كالفاضلة من الفاضلين العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني. النقطة الثالثة: بحث الأدلة. يتعرض الشيخ إلى ثمانية أدلة في المقام، أدلة ثمانية مصفوفة صفا على بعض، واضح يأتي البحث فيها إن شاء الله مفصلا في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.